أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على سيدنا محمد وآله الطاهرين، ولعنة الله على أعدائهم أجمعين. قبل أن أستمر في البحث عن حكم السفر الموجب للإفطار في شهر رمضان، أرجع إلى الأبحاث السابقة وأنقل عن السيد الروحاني في كتاب المرتقى مطلبين. المطلب الأول هو ذكر أنه حيث لم يثبت دعوى أن المسكين إذا لم يقترن بكلمة الفقير فيكون مرادفا للفقير، يقول: فالمتعين الالتزام بظاهر الأدلة من كون من يعطى إليه الكفارة مسكينا، والمسكين هو الذي يمد يده للسؤال، ومرادفه في الفارسية على قولة السيد الروحاني بيچاره، فلا يصدق على من يملك ثلث مؤونة سنته، فكيف بمن يملك أزيد من ذلك؟ هذا مو بيشارق، هذا فقير لا يملك مؤونة سنتي، ولكن مو مسكين، مو بيشارة. خب، هذا ما تكلمنا عنه، وقلنا بأن اللفظ مجمل المسكين نحتمل أنه إذا لم يقترن بلفظة الفقير يكون مرادفا للفقير، فنجري البراءة اللزوم إعطاء الكفارة للمسكين الذي هو أخص من الفقير. المطلب الثاني ذكر أن ظاهر الأدلة في كفارة الإطعام إطعام المساكين، فلا بد من إشباع المساكين أو تمليكهم للطعام، مع العلم بأنهم يأكلون ذلك الطعام. فما في الجواهر من أنه لو دفع المد إلى فقير ثم اشتراه منه، ودفعه إلى الفقير الثاني ثم اشتراه منه، ودفعه إلى الفقير الثالث ثم اشتراه منه، وهكذا يكون مجزئا بلا خلاف ولا إشكال. يقول السيد الروحاني: لا، هذا محل إشكال، لا يصح عليه أنك أطعمت 60 مسكينا، بلكتهم الطعام ولم تطعمهم. إن قلت، ورد في الروايات أنه يتصدق بكل مد على 60 مسكينا، وظاهر التصدق والتمليك مع قص القربة. قلنا في الجواب: لا يظهر من قوله يتصدق أكثر من أنه يقوم بالواجب بنية الصدقة، فالواجب ما هو؟ الإطعام. يتصدق يعني يطعم بنية الصدقة، فما يقوم به المكاتب كثيرا ما من شراء طحين أو حنطة وأخذ الوكالة من الفقير، يقعدون في مكان يقولون: ملكت هذا المد من الحنطة إلى هذا الفقير الذي وكلني، ملكته وكالة عن ذلك المكلف الذي أعطاني الفلوس وقبلت من طرف الفقير، ثم اشتريت من الفقير، فبعد ذلك يعطون الفلوس إلى الفقير. يقول السيد الروحاني: هذا مو صحيح، فلا بد أن نعيد كل ما قمنا به من إعطاء الكفارات. أنا أقول إنصافا يتصدق ظاهر في تمليك الطعام، أما أنه يقوم بالواجب أي بالإطعام بنية الصدقة هذا خلاف الظاهر جدا. يتصدق على كل مسكين بمد يعني يملكه، هذا هو الواجب على المكلف. أما أن ذلك المسكين بعدما امتلك المد ماذا يصنع به؟ يذب برا، يبيع، كيف؟ هذا هو الظاهر من قوله يتصدق. وما ذكره السيد الروحاني من أن يتصدق يعني يقوم بالواجب عليه وهو الإطعام بنية الصدقة هذا خلاف الظاهر جدا. خب ننتقل إلى بحثنا وهو حكم السفر في شهر رمضان. تكلمنا عن دلالة الآية الكريمة، هناك آيتان في القرآن، الآية الأولى تقول كتب عليكم الصيام كما كتب على الذين من قبلكم لعلكم تتقون أياما معدودات فمن كان منكم مريضا أو على سفر فعدة من أيام أخر. والآية الثانية شهر رمضان الذي أنزل فيه القرآن هدى للناس وبينات من الهدى والفرقان فمن شهد منكم الشهر فليصمه ومن كان مريضا أو على سفر فعدة من أيام أخر. السيد الخوي قال معنى الآيتين هو أن من كان حاضرا في بلده يجب عليه الصوم ومن كان مسافرا فلا يجب عليه الصوم في شهر رمضان، فيكون مفاد الآية أن الحضر شرط الوجوب للصوم، ومن الواضح أنه لا يلزم على المكلف إيجاد شرط الوجوب. السيد الزنجاني في أول بحثه ناقش في كلام السيد الخوي وقال ظاهر قوله فمن شهد منكم الشهر أي أدرك هلال شهر رمضان، أدرك شهر رمضان، فمن شهد منكم الشهر أي من أدرك شهر رمضان سواء في وطنه أو خارج وطنه، من أدرك شهر رمضان يجب عليه الصوم. ومقتضى إطلاق هذه الجملة وجوب الصوم على كل المكلفين الذين أدركوا شهر رمضان. وأما قوله تعالى بعد ذلك ومن كان مريضا أو على سفر فعدة من أيام أخر، غايته أن شرط صحة الصوم الخلو من المرض والسفر، فمن يتمكن من أن يعالج مرضه أو يزيل سفره يجب عليه ذلك. لكنه بعد ذلك قال أغلب المفسرين فسروا هذه الآية بنحو آخر فقالوا الشهود في قبال غياب، شهدا أي لم يغب، والغياب والشهود لا ينسبان إلى الشهر، فالشهر ليس مفعولا به كما قال أغلب المفسرين، الشهر مفعول فيه أي من شهد وطنه في شهر رمضان، أي من حضر وطنه في شهر رمضان. فمن حضر وطنه في شهر رمضان فليصمه، ومن كان مريضا أو على سفر فعدة من أيام أخر. فهذه الآية الكريمة لا تقتضي وجوب هدم السفر وحرمة السفر الموجب للإفطار، لكنه بملاحظة الروايات قال الأحوط وجوبا ترك السفر في شهر رمضان إلا لحاجة. السيد الحكيم في مصباح المنهاج تكلم حول دلالة هاتين الآيتين. أنا أقرأ كلامه، يقول: لا يخفى أن مقتضى قوله تعالى كتب عليكم الصيام كما كتب على الذين من قبلكم لعلكم تتقون أياما معدودات، فمن كان منكم مريضا أو على سفر فعدة من أيام أخر، كون عدم السفر شرطا لوجوب الصوم، لأن مقتضى الاستدراك في ذيل الآية كون حال السفر مستثنى من إطلاق وجوب الصوم في صدرها. ومن الظاهر أن التكليف لا يقتضي حفظ موضوعه، فلا تنهض الآية بالمنع من السفر مقدمة للصوم. ودعوة أن الحكم في الذيل لا يبتني على كون عدم السفر شرطا لوجوب الصوم، بل على كونه شرطا لصحته. هذا الكلام الأول للسيد الزنجاني، يقول: هذه الدعوة مدفوعة بأن ذلك إنما يتجه لو تضمن الذيل خطاب المسافر بالرجوع لبلده من أجل الصوم، لو كان السفر مانعا من صحة الصوم من دون أن يكون شرطا في وجوب الصوم كان من المناسب أن يقول: ومن كان على سفر فليرجع إلى بلده كي يصوم، نظير قوله تعالى: وإن كنتم جنبا فاطهروا، لأن الطهارة من الجنابة شرط واجب. ولكنه لم يرد في هذه الآية: ومن كان على سفر فليرجع إلى بلده، فهو ظاهر في عدم وجوب أداء الصوم عليه حال السفر. وهكذا قوله تعالى: شهر رمضان الذي أنزل فيه القرآن، فإن شهادة الشهر إن أريد بها وجود الإنسان في الشهر وإدراكه له، أي أدرك شهر رمضان، كان الصدر مطلقا، ولكن يكون الذيل مقيدا له بغير ما إذا كان مريضا أو مسافرا. وإن أريد بها، إن أريد بقوله تعالى: فمن شهد منكم الشهر فليصمه، كون الشخص حاضرا في بلده في شهر رمضان كما يظهر من النصوص والمفسرين كان الصدر مختصا بالحاضر، ويكون مقتضى المقابلة بينه وبين الذيل التقسيم واختلاف التكليف تبعا له. هذا محصل ما ذكره السيد الحكيم رحمة الله عليه حول هذه الآية. عندي ملاحظتان على كلام السيد الحكيم. الملاحظة الأولى: لماذا لا تقولون أن مقتضى المقابلة بين قوله تعالى: فمن شهد منكم الشهر فليصمه، وبين قوله تعالى: ومن كان مريضا أو على سفر فعدة من أيام أخر، أنه في حين رؤية هلال شهر رمضان؟ هل أنت مسافر أو مقيم في بلدك، من أهل عليه هلال شهر رمضان وهو مسافر لا يجب عليه أن يهدم سفره، لأن ما دل على عدم جواز السفر لمن كان حين دخول شهر رمضان حاضرا في بلده ثم أراد أن يسافر. أما من كان مسافرا حين إدراك شهر رمضان فالواجب عليه عدة أيام أخر، لكن بمناسبة الحكم والموضوع عرفنا أنه لو هدم سفره ورجع إلى بلده يجب عليه الصوم من أثناء الشهر. لكن ما هو الدليل على أن الملحوظ ليس هو حين زمان دخول شهر رمضان؟ من شهد منكم الشهر في بلده، أي أهل عليه هلال شهر رمضان وهو في بلده وجب عليه الصوم، ومن كان حين هلال شهر رمضان مسافرا فيجب عليه الصوم في أيام أخرى. نعم، هذا لا يجب عليه هدم سفره. السيد الحكيم يقول لماذا لم يقل في هذه الآية إذا كان حضر شرط الواجب لم يقل ومن كان على سفر فليرجع من سفره؟ نقول من كان على سفر حين رؤيته لا شهر رمضان لا يجب عليه هدم سفره، لا الروايات تدل على ذلك ولا الآية الكريمة. ولكن من كان حاضرا في بلده حين رؤيته إلى شهر رمضان، هذا الذي نتكلم عنه، نقول لماذا تسافر سفرا موجبا للإفطار؟ الملاحظة الثانية، ماذا يصنع السيد الحكيم بروايات متعددة فسرت هذه الآية الكريمة فمن شهد منكم الشهر فليصومه وطبقتها على النهي عن السفر في شهر رمضان، كقوله عليه السلام على ما في حديث 400: ليس للعبد أن يخرج إلى سفر إذا دخل شهر رمضان، لقول الله عز وجل: فمن شهد منكم الشهر فليصمه. ليس للعبد أن يخرج إلى سفر إذا دخل شهر رمضان، يعني دخل شهر رمضان وهو في بلده لا يجوز، ليس له أن يسافر، لقول الله عز وجل: فمن شهد منكم الشهر فليصمه. والسيد الحكيم يرى تمامية سند هذه الرواية. وهكذا مرسلة علي بن أسباط عن رجل عن أبي عبد الله عليه السلام قال: إذا دخل شهر رمضان فلله فيه شرط، قال الله تعالى: فمن شهد منكم الشهر فليصمه. إذا دخل شهر رمضان فلله فيه شرط، يعني إلزام، وشرط عليهم الزهد في درجات هذه الدنيا الدنية وزخرفها وزبرجها، شرط عليهم الزهد يعني ألزمتهم بذلك. إذا دخل شهر رمضان فلله فيه شرط، قال الله تعالى: فمن شهد منكم الشهر فليصم. فليس للرجل إذا دخل شهر رمضان أن يخرج إلا في حج أو في عمرة أو مال يخاف تلف أو أخ يخاف هلاكه. وكيف كان؟ نحن نقبل أن الآية في حد ذاتها مجملة لاحتمال كون المراد منها ما ذكروه أن من كان حاضرا في بلده في شهر رمضان وجب عليه الصوم، ومن كان مسافرا لا يجب عليه الصوم، هذا محتمل. فلا نستدل بالآية لا على حرمة السفر ولا على حلية السفر، فنرجع إلى الروايات. المهم في الروايات صحيحة الحلبي، سألته عن الرجل يدخل شهر رمضان وهو مقيم لا يريد براحا ثم يبدو له بعدما يدخل شهر رمضان أن يسافر، فسكت، فسألته غير مرة فقال يقيم أفضل إلا أن تكون له حاجة من الصوم ولكنه مكروه إلا في حج أو عمرة أو في غزو في سبيل الله أو مال يخاف تلفه، فقال الأعلام كالسيد الخوي والسيد الحكيم في المستمسك أن هذا صريح في استحباب عدم السفر أو في كراهة السفر، ويقول يقيموا أفضل. وفي صحيحة محمد بن مسلم عن أبي جعفر عليه السلام سئل عن الرجل يعرض له السفر في شهر رمضان وهو مقيم وقد مضى منه أيام، فقال لا بأس بأن يسافر ويفطر ولا يصوم. ولكن كان هناك روايات قرأنا جملة منها دلت على النهي عن السفر في شهر رمضان إلا لحاجته. فما هو وجه الجمع بينهما، بين هاتين الطائفتين؟ الجمع العرفي المعروف الذي أول من ذكره لعله هو الصدوق في من لا يحضر الفقيه، حمل الروايات الناهية على الكراهة بصراحة ما دل على حلية السفر. السيد الزنجاني ناقش في هذا الجمع العرفي فقال هناك جمع آخر وهو أن نقول السفر من دون حاجة لا يجوز، والسفر مع الحاجة غير الضرورية مكروه، والسفر لحاجة ضرورية جائز بدون كراهة. هذا الجمع ليس بأقل من الجمع الذي ذكره الأعلام من حمل الروايات الناهية على الكراهة. وأما قوله عليه السلام يقيم أفضل، لعله من باب أن من يسافر لغرض عمل مستحب ويدرك فضيلة ذلك العمل لا ينحرم من الفضل رأسا. شهر رمضان يسافر إلى طهران لزيارة عبد العظيم الحسني سلام الله عليه، يدرك فضيلة زيارة هذا الرجل العظيم، يدرك فضيلته، ولكن يقيم في بلده أفضل. ليس معنى أنه يقيم في بلده أفضل حتى يصوم أنه ليس بواجب، لا واجب، ويجب عليه إدراك هذا الأفضل، ولكن إنما عبر عنه بالأفضل لأن السفر لزيارة عبد العظيم الحسني سلام الله عليه أيضا يوجب إدراك فضيلة. هذا أمر محتمل. لماذا لا نقول بأن قوله تعالى بأن قوله عليه السلام يقيم أفضل كقوله تعالى وأولو الأرحام بعضهم أولى ببعض في كتاب الله؟ أولى ببعض يعني شنو؟ يعني يجوز إعطاء الورث لابن العم، لابن عم المتوفى، ولكن ابن المتوفى أولى منه؟ لا، أولوية لزومية. ما هو الفرق بين أولى وبين أفضل؟ إذا تحبون أضيف إلى كلام السيد الزنجاني بما ورد من أفضلية شخص عن شخص آخر، لا يعني أن ذلك المفضل عليه يستحق الخلافة مثلا، ولكن كان الأولى أن يعطى أمر الخلافة بأمير المؤمنين عليه السلام. ولقد علمتم أني أحق بها من غيري، يعني لغيري حق وأنا أحق به أحق منه. ليس معناه ذلك. هذا محصل كلام السيد الزنجاني، يقول لا يكون قوله يقيم أفضل صريح في نفي الحرمة بعد وجود جمع عرفي آخر لا يقل عنه. بهذا يمكننا التحفظ على ظهور الروايات الناهية عن السفر إلا لحاجة، على كونه حراما، ولا يتم ما ذكره صاحب المدارك من أن الروايات الناهية ضعيفة سندا أو دلالة. لا، وجدنا روايات ناهية بعضها صحيحة، مضافا إلى أن المجموع يوجب العلم بصدور بعضها من باب الاستفاضة ودلالتها تامة. تأملوا في كلام السيد الزنجاني الذي لا يزال يصر عليه ويقول الأحوط وجوبا ترك السفر الموجب للإفطار، تسافر من دون أن يوجب ذلك إفطارك ما يخالف، أما تسافر سفرا يوجب الإفطار فلا يجوز على الأحوط إلا لحاجة. قد يقال إذا كان السفر في شهر رمضان محرم إلا لحاجتين، أنا من دون حاجة أسافر فيكون سفري سفر معصية، فإذا كان سفري سفر معصية تكون وظيفتي الصوم، شو تريدون بعد؟ يحرم السفر الموجب للإفطار من كان ملتفتا إلى هذا الحكم، تنجز عليه هذا الحكم، فبعد ذلك يكون سفره سفرا في معصية الله، وكل من كان سفره سفرا في معصية الله يصوم. فلماذا يكون هذا السفر موجبا للإفطار تأملوا في هذه المطالب إلى الليلة القادمة إن شاء الله، والحمد لله رب العالمين.